نهاركم سعيد أعزائي المشاهدين، معكم داملا بامير
وأنا امرأة جارة. نحن معكم مجددا في برنامج جمال الدين الإسلامي. في برنامجنا الذي شرحنا فيه سابقا عن أخلاق القرآن والإسلام عبر آيات القرآن وحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأسبوع سنتحدث عن خطر التعصب وعن الخرافات التي لا مكان لها في الإسلام وعن التخريبات التي هي سبب المفهوم التعصبي.
التعريف العام للتعصب هو النظام الذي يسعى إلى إظهار المفهوم التعصبي الذي يبتعد عن كل ما شرحه الله في القرآن وعن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه دين كامل. إن أسس التعصب ليست في القرآن والسنة بل في الخرافات والبدع، فالمتعصبون يؤيدون الأحاديث الملفقة والمختلقة والمعارضة للقرآن، ويعيشون دين باطل من الخرافات والتي نسجوها لأنفسهم. ينتجون هذا الدين الباطل عبر قول ما ليس في القرآن وتحريم ما هو حلال. إن المفهوم الديني عند المتعصبين هو تقريبا يمنع كل شيء، فوفقا للمتعصب الضحك والفرح والتعليم والاعتناء والطهارة والنعم التي أحلها الله هو حرام وغير مسموح بها، ويسيطر على حياتهم الغضب والحقد والحسرة بعد وضعهم الدين الباطل مكان الدين الحق.
يدعي المتعصبين أنهم ظهروا تحت اسم الدين الإسلامي وأنه يطبقون الدين بالشكل الصحيح، ويجبرون الناس من حولهم إلى العيش بهذه الطريقة، ويقررون على الذين لا يعيشون مثلهم بأنهم بلا دين وملحدين، حتى لو كان عدد الخرافين في هذا الدين المظلم قليلا، إن القسم التي تتأثر منه هو قسم كبير. يرى عدد كبير من الناس في العالم فقط هذا النموذج عن الإسلام، ويظن الأكثرية أنه يجب تطبيق هذه الخرافات تحت اسم الدين الإسلامي. هذه الأفراد لا يبدو وكأنها ستدرك مصدر الإسلام الحقيقي بأنه القرآن، لهذا السبب تم اقتراح عليهم ما لا يجب أن يقرأوه، بالتالي لا يتعلمون جوهر الإسلام وفقط يعلمون ما شرحه المتعصبين من خرافات، ويوافقون على هذه الخرافات على أنها الدين.
لقد لفت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خصائص المتعصبين عند إشارته إلى آخر الزمان، وأوضح مدى خطورته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوس جهل فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورد هذا الحديث في المسلم والترمذي. التعصب في الواقع هو اقتراح من الشيطان للناس من أجل إبعادهم عن أخلاق الدين، وهو بلاء حل على العالم. هناك عدد كبير من الناس من يظن أن التعصب هو جزء من الإسلام، وهذا السبب لاجتنابهم الإسلام والمسلمين، ولكن حياة الدين الإسلامي تحوي المحبة والصداقة والأخوة والمساعدة والمسامحة. هو باختصار يحتوي على كل صفة من صفات الأخلاق الجميلة.
إن صفة المتعصبين المهمة هي ابتعادهم عن الصدق والقول الصادق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كما تقول هذه الآية: إن المتعصبين جعلوا الكذب كعادة في كل موضوع، يظهرون ما هو لا يخص الدين وليس موجودا بداخله، وكأنه موجود من أجل أن يجعلوا الدين أصعب، أو يعرفون عن الدين وكأنه لا يوجد في أي جمال، ويشرحون ما هو حلال بأنه حرام في جوارهم من أجل أن يظهروا أنفسهم بأنهم أكثر تقوى. لا يمل المتعصبين أبدا إلى إعطاء القيمة إلى أي مخلوق حي. لقد فسدت المشاعر الجميلة مثل الرقي، والشفقة والرحمة في أرواح المتعصبين. لا يحبون النساء، يعتبرونهم وكأنهم بلا قيمة، ذات طبقة أدنى لا يمكن الوثوق بها ومن دون عقل. إن كنتم تذكرون، لقد تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل مفصل في الحلقات السابقة. وفقا لخرافات التعصب، يجب حبس المرأة في المنزل، ويجب أن تكون بلا اعتناء وبلا ثقافة. مجددا، وفق هذا المفهوم لا يجب على المرأة أن تتعلم الدين. يظنون بأن المرأة هي مسؤولة فقط عن خدمة زوجها. وفقا لهذا المنطق الغريب، إن المرأة في المجتمع لا يمكن تواجدها ولا كلامها، ولا يمكنها أن تبتسم، ولا يمكن أن تمتلك المعلومات الثقافية، أو أن تكون متحضرة أو تعتني بنفسها. وفقا للمتعصبين، مهما فعلت المرأة فهو غير كافي لأن تكون متدينة. ولكن الله أوضح في القرآن بأن التفوق ليس بالجنسية بين الناس، بل الخوف من الله والإيمان والأخلاق الجميلة والإخلاص والتقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير.
إن مسؤولية المرأة والرجل في القرآن هي متساوية، وخطاب القرآن لهم على النحو الآتي: المؤمنون والمؤمنات. إن تعريف المرأة في القرآن والقيمة والأهمية التي أعطاها الرسول للنساء هي مختلفة تماما عن عالم المتعصبين. فوفقا للقرآن، إن مهمة المرأة مثل كل المؤمنين بذل الجهد من أجل نيل رضا الله، والسعي من أجل نشر أخلاق القرآن.
لقد منع المتعصبين الجلوس مع النساء والتحدث معهم، ولكن لا يوجد أي حكم في القرآن يقوم بمنع الجلوس مع النساء والتحدث معهم. باختصار، يشرح القرآن قصص عن سيدنا موسى وسليمان ويوسف التي تتضمن لقائهم مع النساء والتواجد معهم في وسط واحد والقيام بتبليغهم. أيضا يوحد عدد كبير من أحاديث الرسول ورواياته تتحدث عن تواجده في نفس المكان مع النساء، ويعرف أن الرسول بأنه قائم بالتبليغ للنساء من عدة أقسام في سوق عكاظ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أظهر الحديث الأهمية والقيمة التي أعطيت للنساء، بالرغم من إحلال الله للزينة والأرزاق الجميلة والمرح والمحبة والفن والرقص والموسيقى، لكن تم تحريم كل هذا في منطقة الخرافة. وعند سؤالهم عن ما هو مصدر هذا التحريم، يجيب أولئك الأشخاص بقولهم: هي عادات، أو يظهرون الأحاديث الملفقة، وأحياناً لا يملكون أي معلومة للإجابة، ولكنهم لا يظهرون أبدا دليلا من القرآن، لأنه لا يوجد آية في القرآن تحرم الموسيقى والرقص والمرح.
تتحدث أحاديث الرسول عن الصحابة الراقصين، بالإضافة إلى وجود أقوال الرسول تشجع الناس على المرح. إن عالم يمنع فيه الرقص والموسيقى هو عالم غير مناسب لفطرة الإنسان. على سبيل المثال، يوجد لكل مجتمع عادات رقص تخصه يقوم بها بمرح وأغاني يلقيها. الله تعالى لم يمنع النعم التي أحلها للروح الإنسان التي تحب هذه النعم، فإن هذا لا يناسب ديننا الجميل بأي شكل من الأشكال. أما القصص التي تشرح سيدنا داود عليه السلام في التوراة على الشكل التالي: كان داود يعزف إيقاعات مع أصوات القيثارة، الدافة، الخشخشيات والأجرس مع شعب إسرائيل أمام الرب، وكان يحتفلون بهذا الحدث بقوته الموجودة.
لقد خلق الله تعالى في روح الإنسان إحساس تجاه الجمال، إن المؤمنين الذين يعشقون الله تعالى عشقا عميقا هم من يستمتعون بالجمال والتجمل ويشعرون بحماس تجاه هذا الجمال، لأنهم يعلمون أن الله تعالى خلق كل هذا الجمال، ودائما ما يسعون إلى تقدير فن وقوة الله تعالى الذي يقدم للعباد. أما شوقهم للجنة يزيد بإذن الله من قابليتهم بالاستمتاع بالجمال. المسلم يستحق كل شيء جميل، فقد بشر الله تعالى بكل الجمال الذي يستحقه المؤمنين في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
الله يحضر الجنة للمؤمنين بالنعم التي أعطاها إياهم كالمنزل المطلق الجميل. بالتالي يجب على المسلمين أن يكونوا دائما معتنين بأنفسهم، مطهرين وراقيين، يسعون إلى تحويل كل لحظة من حياتي إلى وسط من الجنة من أجل تظاهر الجنة أمامه. يظهرون هذا إن كان عبر نظافتهم أو أخلاقهم الجميلة أو مظهرهم الخارجي، لأنها صفات التي يحبها الله تعالى الذي خلق الجنة بفن رفيع وذوق فني وجمال واعتناء.
يدعون أن التبرج حرام في دين الخرافات، ولكن لا يوجد حكم في القرآن يحرم قيام المرأة بالتبرج وأن تكون معتنية بنفسها. إن التبرج والجمال والاعتناء بالنفس هي واحدة من طرق الحلال، وهي نعمة من الله. لقد تم إيضاح أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول بأن النساء في فترة عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كنا يتبرجنا، وكانت النساء تضع البودرة على وجهها والكحل في عينها، وكنا يصبغن شعرهن وشفاهن، وكنا يضعن الحنة على أيديهن وأظافرهن، وكان الرسول يضع الكحل في عينيه مثل الرجال الآخرين.
لقد شجع الرسول على طلاء الشعر، وأيضا كان يطلي شعره. يمكننا أن ندرك من الحديث أن أحب لونا إلى قلب الرسول كان لون الأصفر. عن ابن عباس رضي الله عنه مر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا بشعر مطلي بالحنة وطلاء الشعر، تفضل وقال: كم هذا جميل. بعدها مر رجلا أيضا مطلي شعره بالحنة وبالكتامة طلاء أسود الشعر، تفضل وقال: هذا أجمل من السابق. بينما يقول هذا مر رجلا بشعر طلاء أصفر اللون وقال بحق ما يلي: هذا أجمل من الجميع. طبعا على النساء أن تكون جميلات تعتني بأنفسهن، مواقفهن ستكون أصلية. هذا يعني القيمة. القيمة هي الوسيلة لاحترام الناس بعضهم لبعض ولإظهار الاحترام. إن الجمال والغناء هما ليس ضروري لهذا، بل يجب تطبيق رغبة المظهر الطهارة والجميل والمرتب الموجود في روح القرآن. في الواقع المسلم دائما مشرق. المظهر الجميل والأنيق هو الشيء الذي يكمل هذا الإشراق، وهكذا تزيد القيمة من الاحترام والاعتبار عن طريق المظهر. كل من يرى المرأة المسلمة الأنيقة طبعا سيتأثر من احترامها وثقافتها وثقتها أكثر من تأثيره بكونها إنسانة. بالتالي هذه الميزات ستكون الأعلى لدى المسلمين، والجميع سيتشابه بالقيمة التي يحكم عليها المسلمين في مظاهرهم ونمط حياتهم، هذا بجانب الأخلاق الجميلة.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أكثر الناس إحسانا وتحضرا بالمظهر، وأكثرهم طهارة في تلك المرحلة. لو كان الرسول الآن على قيد الحياة لكان مجددا يتبع نفس الرقي والتحضر، ولكان أيضا أكثر الناس تميزا في هذه المرحلة، ولكان لاحظ الناس رقيه وتميزه بينهم. هناك رواية تقول: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم نزعه وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. فمظهر المؤمنين أيضا هو تبليغ رائع، فكلما كان مظهره نظيف ذات جودة، مؤدب متحضر، يتصرف بانفتاح ومرح، وذو فكر منفتح، كلما قام بتبليغ الدين الإسلامي بشكل كامل. طبعا هذه الحالة ليست حالة خاصة فقط في لحظات التبليغ، بل هو جمال يسيطر على كل حياته.
الناس تتأثر من مظهر مفهوم الإسلام الناجح من القيم الحاكمة، وعندها يطلبون أن يكونوا قسما من هذا المفهوم. لقد أثر الرسول في مظهره وتصرفاته المتحضرة المرحة المدهشة لكل من كان يراه بشكل غير طبيعي. عندما كان يلتقي الرسول مع المبعوثين الأجانب كان يرتدي دائما ملابس الأكثر أناقة في المرحلة، كما كان يرتدي دائما الجلباب البيزنطية. مجددا أرسل الرسول ضحي رضي الله عنه إلى التبليغ. كان ضحي عليه السلام وسيم جدا، وكان دائما ما يرتدي الملابس الثمينة بينما يذهب إلى التبليغ، حتى كان الناس يتدفقون على الشوارع عندما يذهب ضحي عليه السلام للتبليغ من شدة أناقته وجودته.
تفضل الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآية توضح أن الزينة والملابس الجميلة هي نعمة، وأمر الله تعالى أن تكون أماكن العبادة والمنازل جميلة ومزينة.
الإسلام الحقيقي هو الإسلام الذي أوضحه الله في القرآن والذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا السبب مهم جدا توضيح نمط الحياة المفهوم الإسلامي بأنها الطريقة المثلى للحياة، من خلال ما أعطى الإسلام قيمة للتواضع، الطهارة، الجمال والفن، أصالة ووسط مليء بالمحبة والشفقة.
إن الأخلاق التي تفضل الله بها في القرآن هي بعيدة عن العنف والإكراه، بل هي أخلاق تعتمد على المحبة والاحترام والتسامح والعدالة. ومع تطبيق هذه الفضائل بإذن الله سوف تعم الديمقراطية والأخوة والمحبة والصداقة والسلام، وسوف تكون هذه الميزات مسيطرة على العالم بشكل لا مثيل لها، وسوف يعيش الناس إيمانهم بمرح وفرح وبركة.
أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام برنامجنا اليوم. سنكون معكم في الأسبوع القادم متناولين مواضيع جديدة إن شاء الله. أنعم الله عليكم أسبوعا سعيدا، إلى اللقاء.